إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم في قاعدة كلية لا تقبل استثناء على الإطلاق في باب التعديات، فكل المسلم على المسلم حرام. لقد راعى الإسلام العظيم الجليل هذا البعد العظيم الجليل بين المسلمين، فجعل المسلم غير مؤذن، بل إنما مثل المسلم مثل النخلة، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. شجرة كلها نفع وكلها خير، لا يسقط لها ورقة، ومتى ما أردت الانتفاع من أي جزء منها حصل لك ذلك. كذلك المسلم في نفعه وعدم إيذائه، فإنه مثل هذه الشجرة. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت، وفي رواية فنظرت فإذا أبو بكر وعمر فاستحييت، فقالوا: يا رسول الله ما هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النخلة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله المسلم في هذا الحديث بأنه نخلة باسقة مرتفعة عالية، ليس له أماني وليس له أغراض فيما يتعلق بما على الثرى، إنما غرضه بما يتعلق بمرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه يضبط حياته كلها برضا الله عز وجل، فالرضا الذي ينشده هو رضا الله، والسخط الذي يهرب منه هو سخط الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لا يؤذي المسلمين بأي حال من الأحوال ولا بأي نوع من أنواع الإيذاء، وإنما المسلم عجينة خير ومادة صدق، ينظر إلى المسلمين بموجب التناصح والصبر على آذاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الدارية عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو يعيش باذلا نصحه للمسلمين قائما على مصالحهم غير مؤذ لهم بأي لون من ألوان الإيذاء. لهذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الكلية العظيمة: كل المسلم على المسلم حرام. كل المسلم، ما أفصحه وما أبينه وما أبلغه وما أصدقه وما أنصحه صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختصر ويوسع ويأتي بجوامع الكلم ويفصل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن راعى الإسلام في كلماته، وراعى الإسلام في حدوده، وراعى الإسلام في قواعده، جمع له كثير من شتات الأمور. ولهذا كان الرجوع إلى الأصول والرجوع إلى القواعد العلمية كان ذلك سبيل أهل السنة والجماعة وسبيل الراسخين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه القاعدة الكلية، كل المسلم على المسلم حرام، وحسب المسلم من هذه القاعدة الكلية ومن هذه الكلمات المضبوطة أن يقف عندها وأن يتدبر ما فيها. والحديث أيها الأحبة في تحريم إيذاء المسلمين حديث يطول، وأفراده كثيرة وأنواعه متعددة وتفصيلاته يصعب أن نأتي عليها، ولكن نجعل ذلك في نقاط ليعلم المسلم أنه موقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، مسؤول عن دماء المسلمين، مسؤول عن أعراضهم، مسؤول عن أموالهم. فاحذر يا عبد الله أن تأتي ظلما بيدك أو أن تأتي إيذاء بلسانك أو بجوارحك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذه جامعة أخرى وكلية كبرى. فالمسلم من؟ المسلم من؟ المسلم الذي يأتي بالعبادات وفقط، ليس هذا المسلم الذي يأتي بالعبادات وفقط، وإنما المسلم الذي يأتي بالعبادات التي تنتج في جوارحه وتعود على نفسه بكل خير وبركة، فتعود على يديه وعلى رجليه وعلى فرجه وعلى بطنه وعلى عينيه وعلى أذنيه وعلى لسانه. فالمسلم الحقيقي، المسلم الذي انتفع بالإسلام، المسلم الذي وقر الإسلام بكل معانيه في قلبه، من سلم المسلمون من لسانه ومن يده. فهو لا يؤذي مسلما بلسانه بالغيبة والنميمة والاعتداء والسب والطعن واللعن وغير ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم علينا أن نلعن الدواب فضلا عن الآدميين. فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صحبه أصحابه يوما فوجد امرأة تلعن دابتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل عنها وأن تتركها، وقال: لا تصحبنا دابة ملعونة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالمؤذي ولا بالسباب. ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، أي خروج عن الإسلام، خروج عن آدابه، خروج عن أحكامه، خروج عن روحه، خروج عن تعليماته. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أيها الأحبة، لغرض الإيذاء ودفعه نزلت الحدود الشرعية لتعالج هذا الإيذاء بكل صنوفه وبكل أنواعه وتفصيلاته. وضعت حدود لترضى هؤلاء الذين يعتدون على عباد الله والذين يتطولون على أعراض المسلمين، جعلت حدود. فعندنا حد القذف، وعندنا حد السرقة، وعندنا حد الزنا، وعندنا القصاص، سواء في النفوس كلها أو في الأعضاء بعضها ببعض، جعلت هذه الحدود وجعلت هذه العقوبات رضعا لمن يعتدي. من لم تكفيه النصوص الشرعية جاءت الحدود وجاءت التعزيرات لتعالج ولترضع. فالحدود جوابر وزواجر تزجر المجتمع المسلم عن أن يقترف تعزيات عن الآخرين. لهذا فجماع الإيذاء يعود إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. أولا، أما الإيذاء الذي يتعلق بالمال فهو إيذاء كالسرقة، كالغصب، كأكل حقوق الآخرين، ككسب أجورهم وما لهم من حقوق، أيا كان هذا الظلم في هذا الباب. فمن كتم أخاه شيئا او اعتدى على شيء من ماله ولو باقل القليل وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وان لم يتق في الدنيا ويرجع الحقوق الى اهلها فانه يقتص منه يوم القيامة. قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وان كان عودا من اراك، وان كان عودا من اراك يعني وان كان سواكا، قيمة السواك ماذا؟ جنيه، نصف جنيه. وان كان سواكا، وان كان قضيبا من اراك، عودا من اراك، فانه سيسدده يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله عز وجل يوافي عباده يوم القيامة ويحاسبهم على القسمير وعلى النقير وعلى الفتيل. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى. فأموال المسلمين عليك حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبين النبي في الحديث الصحيح أنه لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. مال المسلم تبع له، لا يجوز لي أن أخذه، لا أرض ولا بيت ولا عقار ولا أموال ولا شيء من هذا، لا يجوز أن تعتدي على ماله ولو بأقل القليل، ولو بأقل القليل، فإنه لا بد أن تتخلص من ذلك يوم القيامة. من أجل ذلك حرم الإسلام السرقة. قال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كتبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن سرق أي شيء كان آثما، ولو سرق 10 قروش كان آثما، وهو في مسمى الشرع سارق سارق. أما مسألة الحد فلها شروطها، وأرجو أن تنتبه، السارق سارق والسارق آثم بالكثير والقليل. أما الحد الذي تقطع فيه اليد فقد وضع الإسلام لذلك نصابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن مجن، قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 دراهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم 1/4 دينار، وكلها قدرها واحد. فمن سرق 1/4 دينار من الذهب او 3 دراهم من الفضة او ثمن مجن وهو أداة كم يستعملونها، هذا كله قدره 1/4 دينار. وما قدر الربع دينار عندنا الآن؟ قدر الربع دينار جرام من الذهب وقليل. فمن سرق ما قيمته جرام ذهب قطعت فيه يده، تقطع اليد في هذا الثمن في 1/4 دينار، مع أن اليد قيمتها إذا قطعت لك، لو قطع مسلم يد مسلم فما ديتها؟ ديتها 50 ناقة، 50 ناقة، اضرب 50 ناقة، اضرب 50 ناقة في 5 في 7 في كذا، كم سيخرج لك؟ 100 ألوف، قيمتها يقارب 500,000. ومع ذلك لو سرقت ما قيمته جرام من الذهب فإنها تقطع فيه اليد. فجاء الإسلام بروادعه. ولا يقولن قائل كيف تقطع اليد في 1/4 دينار، لكن ينبغي أن تصحح المعلومة. قل كيف تسرق من المسلم شيئا ولو يسيرا؟ تكلم عن السرقة أولا، لا تتكلم عن الحدود. ولهذا بعض الناس يشوش على الإسلام في حدوده ويقول الإسلام دين وحشية، يقطع يد السارق ويقتل القاتل ويفعل كذا وكذا ويرجم الزاني، ويتكلم عن الحدود كأنها وحشية وكأنها من الأمور التي لا ينبغي أن تقبل في عصرنا هذا وفي زمننا هذا. ووالله ثم والله ثم والله لا يرضع المجرمين ولا المعتدين إلا حدود الله سبحانه وتعالى. لو علم القاتل أنه مقتول، ولو علم السارق أنه مقطوع اليد، ولو علم الزاني أنه مرجوم، اليوم يا إخواني تحصل التعديات بما لا يتخيله عقل، حتى أنه لا يتصدع رأسك لو تابعت الأخبار يوميا، تصدع رأسك. أنا أقول على الإنسان إذا أراد أن يتابع الأخبار يجعل 10 دقائق كل أسبوع، لأن العقل ما يتحمل. العقل ما يتحمل جرائم، تعديات، إجرام، سرقات، بيوت دعارة، كل هذا موجود. لو تتبعت الأخبار وجدت ثلجا حلت كل موبقة وكل تعدي. وذلك لماذا؟ وذلك لماذا؟ لأن شريعة الله سبحانه وتعالى لو نزلت في الناس فإن ذلك الذي يرضعهم. صدق الله في كتابه يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو علم السارق أنه مقطوع اليد في ربع دينار لما تعدى. أي غبي سيسرق ربع دينار، جرام ذهب، لتقطع يده؟ هذا غبي، هذا غبي الذي يعتدي على أعراض المسلمين ويفجر بالمسلمة. لو أنه علم أنه لو ضبط ولو أنه توفرت الشروط فيه فإنه سيقام عليه الحد، ما فعل ذلك على الإطلاق. حرم الإسلام السرقة، وكان في ذلك قطع اليد، ولا تقبل شفاعة في حد بلغت السلطان، كما جاء في الصحيح لما سرقت المرأة المخزومية. سرقت هذه المرأة وتكلم الصحابة بعضهم مع بعض في الشفاعة لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كلم النبي في ذلك صعب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبره، وقال: أيها الناس، إن من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فهذه السرقة لا تقبل فيها الشفاعة إذا وصل الأمر إلى السلطان، فتقطع اليد رضعا للناس عن ذلك. أما الغاصب وأما المزور وأما المعتدي على الأموال بغير سرقة أو بسرقة لم تتوافر فيها شروط إقامة الحد، فذلك يعذره السلطان تعذيرا بليغا، فقد يحبس ويضرب وتؤخذ منه أموال الناس قهرا منه إذا تعدى على أموال الناس. فحرم الإسلام السرقة، وحرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل، وحرم الإسلام غصب حقوق الناس ونهبة أموالهم، كل ذلك في باب الأموال. فلا يجوز لأحد أن يعتدي على مال أحد. الزوج لا يجوز له أن يأخذ من مال زوجته إلا بطيب نفس منها، والزوجة لا ينبغي أن تأخذ من وراء زوجها شيئا من المال، ولا حتى أن تتصدق من ماله إلا أن تعلم له إذنا في ذلك، لا يجوز. فالأموال بين الزوج والزوجة أموال مصونة، لا يجوز للزوج أن يعتدي على مال زوجته. قال سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا ما الضابط؟ ما الضابط في أخذ الزوج لمال زوجته؟ الضابط: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما للزوجة فليس لها أن تأخذ من مال الزوج ولو أن تتصدق في سبيل الله، إلا أن يجحد الزوج حقها وأن يمنع منها نفقتها ونفقة أولادها، كما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم هند امرأة أبي سفيان أن تأخذ فوق الزائد لها من النفقة. ثانيا، حرم الإسلام عليك عرض أخيك، ولهذا جعلت الحدود في الأعراض، فلا يجوز لمسلم أن يتعدى على عرض أخيه سواء بقذف أو بزنا ولواط. أما القذف فمن قال لمسلم يا زاني وأصفه بالزنا وتكلم في عرضه فإما أن يأتي بأربعة شهداء أو حد في ظهره. قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شفاعة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ليس عرض المسلم مباحا لك، وإنما عرض المسلم مصون، فلا يجوز أن تقول فلان ذلك يؤتى بك، وإن لم تأتي بأربعة شهداء فحد في ظهرك، حد في ظهرك. لا ينبغي أن تتطاول على أعراض الناس. قد يقول قائل لكن ماذا لو رأيت رجلا يذنب امرأة، ماذا أصنع؟ نقول له إما أن يكون معك ثلاثة شهداء أو لا تتكلم. لكن يمكن للإنسان أن ينصح بالطرق غير المباشرة، فيعلم زوجها أو يعلم أباها، لكن لا يعلم الناس باسمه، لأنه لو أعلم الناس باسمه وتكلم على الملأ فإنه يطالب بأربعة شهداء. أربعة شهداء، لا بد أن يأتي بأربعة شهداء، والله عز وجل قد جعل هذا الحد، ولا يجوز لإنسان أن يهمشه ولا أن يعرض عنه ولا أن يقول لا يكفي ذلك ولست ألزم بذلك. لا بد من أربعة شهداء، لأن بعض الناس قد يتطاول على أعراض الناس ويتكلم عليهم بالافتراء والأكاذيب ويقول زنت فلان مع فلان. ولهذا جعلت الشريعة أربعة، لأنه يصعب جدا 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 أن يجتمع أربعة على قصف رجل مسلم، يصعب هذا، يصعب هذا. وحتى ولو اجتمع أربعة يصعب أن تتفق شهادتهم عند القاضي، لأن القاضي سوف يستشهد كل واحد ويستنطق بشهادته على حدة ويسأل أسئلة دقيقة جدا، يصعب أن يجتمع أربعة مهما كان محل اتفاقهم، يصعب أن يتفق أربعة على رمي رجل بالزنا. فالعرض حرام، ولا يجوز لك أن تتطاول على المسلم وتقول زنا أو هذه المرأة فاجرة، مثل ما يحصل منا اليوم من تنظر في المجالس ومن اعتداء على الأعراض، حتى صارت أعراض المسلمين مثل ما يقدم على الموائد من أشهى الأطعمة ومن أشهى الفواكه، صارت أيضا أعراضهم اليوم كذلك يتفكه بها، فلا يكاد الإنسان يراجع نفسه في عرض أخيه. اتق الله، ولك عرض كما للناس أعراض، اتق الله ولا تعتدي على عرض أخيه. حد القذف 80 جلدة أمام جمع من المؤمنين إذا قلت فلان زنى أو فلانة زنت. أما إذا وقع الزنا بالفعل وتعدى الناس ذلك الأمر وانتهك الناس الأعراض وتحققت شرائط إقامة الحد، فأقر الإنسان على نفسه بالزنا، أقر على نفسه بالزنا أو شهد أربعة شهداء وتوافرت شروط إقامة الحد، فإن الإسلام قد جعل حدا للزنا. أما إذا زنى المحصن المتزوج فليس له إلا رجم حتى الموت. وأما إذا زنى من لم يكن محصنا، إذا زنى الشاب الذي لم يتزوج ولو كان عاقدا لم يتزوج، أن يبني بالمرأة، أن يدخل بالمرأة، إذا زنى هذا الشاب فإنه يجلد 100 جلدة مع تغريب عام إذا رأى الإمام ذلك. قال سبحانه وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. انظروا يا عباد الله كيف أن الله حث المسلمين على إقامة الحد ورد على كل شبهة. فلا ينبغي أن تذرف دموعك إذا رأيت رجلا يرجم أو رجلا يجلد أو رجلا تقطع يده وتقول زنى مرة فرجم، أو تقول سرق مرة فقطعت يده. الله يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لماذا تستهين، لماذا تستهين أن يزني الرجل مرة واحدة؟ ماذا لو كان المزني بها هي أمك، امرأتك، أختك؟ أكنت ترضى أن يزني الناس بها المرة، المرة الواحدة؟ إن الإنسان لا قيمة لحياته إذا انتهك عرضه، ولا لذة لأيامه ولياليه إذا تعدى واحد على عرضه. لهذا لولا حدود الله عز وجل لاعتدى الناس بعضهم على بعض. لا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، الذين تتلقون الأصوات وتجنحون بالضلال ويفجرون بعباد الله فيزنون، أولئك وراءهم يوم عظيم انفلتت جرائمهم من العقوبات الشرعية. أي سجن يصلح زانيا؟ أي سجن يصلح زانيا؟ أي سجن يرضع متعديا على الأعراض؟ أنا أرى من يفجر بقريبتي وأهلي يمشي أمامي يخرج في الطرقات بعد أن يعاقب بالسجن السنة أو السنتان. لهذا بيوت الدعارة صارت في مجتمعات المسلمين منتشرة موجودة. حتى اطلعت على إحصائية قريبة الله أعلم بصدقها، لكن إذا نظرت إلى الواقع فإذا به يقاربها. يقول من كل 3 نسوة في العالم امرأة يتحرش بها. من كل 3 امرأة، يعني الثلث، الثلث. وإذا طلعت أخبار ونظرت إلى واقع الناس وجدت هذا حقائقه موجودة. فلا تسأل عن بيوت الدعارة ولا تسأل عن التعدي والفجور، خصوصا بعد أن تعددت وسائل الإعلام، وبعد أن انتشرت، وبعد أن اتخذت صنوفا متعددة، وصارت الجرائم سهلة في متناول الإنسان. يستطيع عبر الاتصالات أو الاطلاع على مواقع إباحية أن يزني متى شاء ومتى ما أراد. وإن لله وإنا إليه راجعون. الأعراض التي طمها الإسلام، الأعراض التي لا قيمة لحياتنا إلا بها. لقد أجل النبي بل قوينا قاع بسبب احتداء يهودي على امرأة. لما أن ذهبت امرأة تشتري من يهودي شيئا فعمد إلى ثيابها من الخلف وأخذت طرف ثيابها من أسفل فعلقه في أعلى الثياب، فلما قامت انكشفت عورتها. لم يزن بها، لما قامت انكشفت عورتها. فماذا كانت النتيجة؟ رآه مسلم فاعتدى عليه فقتله، فقتله اليهود. فقال النبي لا يجاوروننا بعد اليوم. وأجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع، لأن هذا نقض للعهد أن يعتدى على أعراض المسلمات. فأجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع من أجل امرأة، من أجل امرأة لم يزن بها، وإنما فقط كشفت عورتها فحصل هذا الاعتداء. لهذا جاءت الشريعة لتصون أعراض المسلمين. فالخضوع بالكلام حرام، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والخلوة بالمرأة الأجنبية حرام، كما جاء في الصحيح لا يحل لامرأة أن تجتمع مع رجل إلا ومعها ذو محرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم، كان الشيطان ثالثهما. ولا يحل امرأة أن تسافر مسافة قصر إلا ومعها ذو محرم. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، مسيرة 3 أيام، أن تسافر مطلقة إلا ومعها ذو محرم. قال العلماء وهذه التقييدات المتنوعة إنما كانت باعتبار حال السائلين، وإلا فالأمر يرجع إلى الإطلاق. فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع رجل، أن تسافر إلا مع ذي محرم، أي سفر إذا كانت تقصر فيه الصلاة. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بالصحيح، فقال يا رسول الله إني اكتتبت معك في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. كذلك لا يجد الإنسان أن يقبل امرأة أو أن يضمها أو أن يمس يدها. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة النساء، ليس الزنا فقط، حرم النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة النساء. وعند البخاري لما جاءت النسوة يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم ومددنا أيديهن وقلنا يا رسول الله
امدد يدك لنبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا لا اصافح النساء، انما قولي لامرأة فقولي لمئة امرأة. فحرم الاسلام المصافحة، الخلوة، الصبر، النظر. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن، كل ذلك ليحال بين الناس وبين انتهاك الاعراض. نعم، بين الناس وبين انتهاك الاعراض، لان الجريمة انما تقع بالنظر، انما تقع بخضوع القول، انما تقع بالخلوة. اما الانسان اذا خاف ربه وراقبه، ولو كان في جوف ليله، فلم ينظر الى امرأة في حرام، ولم يدسها بيده، ولم يمسها بيده، ولم يخلو بها، فان ذلك يبعده عن الجريمة. متى تقع جريمة الزنا؟ تقع جريمة الزنا اذا ابتعد الناس عن الضوابط الشرعية وعن الوسائل التي حضرت منها الشريعة العظيمة. لهذا قال تعالى في جريمة الزنا: من بين الجرائم ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا الزنا، لأن الزنا له وسائل، لا تقربوا الزنا. أما الربا قال: لا تأكلوا الربا. أما القتل: ولا يقتل بعضكم بعضا. لكن الزنا لا يقع إلا بطرق وإلا بوسائل. وإني أهيب بنفسي وبإخوان المسلمين أن يحضروا وسائل الإعلام، لا سيما الشباب. احضروا الصفحات، احضروا المواقع الإباحية، احضروا النظر إلى هذه الوسائل، فإن الشهوات خطافة. ومهما كان الإنسان صالحا، ومهما كان الإنسان عابدا، فإنه لا يأمن على نفسه إذا خلي بينه وبين النظر إلى الحرام. من ذا الذي يملك قلبه؟ أليس القلب مسمى بالقلب لأن أموره تتقلب، ولأن الإنسان لا يتحكم فيه؟ إن القلب بيد خالقه سبحانه وتعالى. لهذا احذر أن تولد على قلبك الشهوات، وأن تولد على قلبك الشبهات، فإن الإنسان لا يدري متى يأتي حتفه ومتى تأتي قاصمة ظهره. واحذر القشة التي قد تقسم ظهر البعير. نعم بعير، لكن قد يقسم ظهره قشة واحدة. لا تأمن، لا تأمن يا حافظ القرآن، لا تأمن يا حافظ السنة، لا تأمن يا صاحب الصف الأول، لا تأمن. احذر، احذر النساء، احذر النساء. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة في باب الشهوات هي أضر على الرجال من النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. لقد سارت النساء وسيلة رخيصة على وسائل الإعلام، وفي الطرقات، وفي الأسواق، وفي الشوارع، حتى انتهكت الأعراض. نعم، ولكست الرؤوس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فجعل الإسلام برواضعه، وجعل الإسلام بحدوده، فجعل حد الزنا وجعل حد القذف. كذلك صان الإسلام دماء المسلمين، فمن قتل مسلما بغير حق فالله يقول فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن القاتل للنفس متعديا عليها ليس هناك فتحة في دينه إلا أن يتوب إلى الله وأن يرجع وأن يسلم نفسه إبراء لذمته. لابد من توبة صادقة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أما إذا قتل مسلم مسلما بالخطأ ليس عن عمد، وإنما قتله خطأ، ففيه الدية، ففيه الدية لا يعفى عنه. ولو قتله بالخطأ ففيه 100 ناقة، قيمة 100 ناقة يسلمها لأولياء المقتول إذا كان القتل خطأ. أما إذا اعتدى على بعض الأطراف فإنه لا بد أن يقتص منه أو أن يدفع دية هذا العضو. فما كان من الإنسان منه شيء واحد فديته دية كاملة. فمن قطع أنف رجل فديته كاملة، ومن قطع ذكر رجل فديته كاملة. وما كان من الإنسان منه عضوان فالدية تقسم عليهما، فمن فقأ العينين فدية كاملة، وإذا فقأ عينا واحدة فنصف دية. كل ذلك لصيانة الدماء ولصيانة النفوس. ولا يقتل بعضكم بعضا، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، أيها المسلم، لقد خاطبك الله عز وجل في كتابه محرما عليك الإيذاء بكل الصور والصنوف. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. انظروا إلى تعاليم الإسلام السامية وإلى حرص الإسلام على أن لا يكون هناك إيذاء في المجتمع المسلم. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. تعليمات سامية وحدود واضحة وضوابط شرعية وضعها الشارع الكريم، وضعها الشارع الحنيف، ووضعتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل التفصيلات. فعلى ما يؤذي المسلم أخاه، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم لا يعرف الإيذاء. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، والحديث عند البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وقف النبي أشرف موقف في أشرف زمان في أشرف مكان، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يوم الحج الأكبر في شهر الله الحرام، فقال النبي مستنطقا أصحابه: أي شهر هذا؟ قال أبو بكر: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الشهر الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم الحج الأكبر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. لماذا هذه المقدمة؟ البلد الحرام واليوم العظيم أفضل أيام السنة يوم الحج الأكبر، والشهر الحرام يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. لماذا كلمة حرام حرام؟ لماذا؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الله أكبر. حق المسلم عظيم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. احذر قتل المسلم، احذر إتلاف عضو منه، احذر مال المسلم، احذر عرض المسلم، كل ذلك حرام. احذر غشه، احذر غيبته، احذر النميمه، احذر الايذاء باي لون من الوان الايذاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. كلنا يحفظ، من غشنا فليس منا، لكن قل من يحفظ من حمل علينا السلاح فليس منا. وهل يا ترى إذ حفظنا من غشنا فليس منا، طبقناه، نفذناه، أتيناه، أم الغش في أسواقنا، الغش في معاملاتنا؟ هنيئا لك يا عبد الله إن اشتريت سلعة فعدت إلى بيتك فوجدت سلعة خالية من الفساد. هنيئا لك أن تأكل لحما غير مغشوش، هنيئا لك أن تأكل سمنا غير مضروب، هنيئا لك أن تحصل على سلعة ليس فيها غش. وإن وجدت سلامة من الغش فيها لم تجد سلامة من غبن في ثمنها. مر النبي يوما صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعاما، فوضع النبي يده في الطعام فوجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء، أصابته السماء يعني مطر، هذا بلل مطر. قال النبي: هلا جعلته أعلى حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، فاحذر يا عبد الله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرة، وهو أن يأتي الإنسان إلى بهيمته ويحبس لبنها أياما ثم يذهب بها إلى السوق ليبيعها، فتبدو البهيمة عظيمة الضرة وهي ليست كذلك، فيشتريها الرجل فيعود إلى بيته بعد يوم ويومين ينتظر لبنها وحليبها، فإذا بها قد قطعت كل ذلك فليس شيء من ذلك عندها. أيها المسلم، احذر ذلك، احذر هذا الغش وهذا التعب وهذا الظلم، وكن ناصحا لأخيك، كن متقيا لله عز وجل فيه. ومن ذلك إيذاء الجيران، فاحذر أن تؤذي جارا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. ولا زال النبي يوصي بالجار، ولا زال جبريل يوصي بالجار حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين عظيم الزنا لحليلة الجار، فبين النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تزاني بحليلة جارك. فإذا كان المسلم يحرم عليك أن تؤذي، فاحذر أذية الجار، واحذر من باب أولى أذية الأرحام من أبوي ومن أقارب من أعمام ومن أخوان. الإيذاء محرم، بل احذر، بل احذر إيذاء الحيوان، احذر إيذاء الحيوان. لقد عاتب الله نبيا لما خرطته نملة فحرق قرية نمل، فقال: أوحى الله إلي، هل كانت نملة، النملة، النملة، يحاكم نبي إلى نملة، 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 يحاكم نبي إلى نملة، أفلا يحاكم المسلم إلى أعراض تنتهك، وإلى دماء تسيل، وإلى ذبح رقاب هنا وهناك؟ ألا يحاكم المسلم في تفجيرات لا يعلم مداها؟ أفلا يحاكم ولو كان تحت مظلة جد في سبيل الله؟ يا أخي أنت نبي، أنت نبي يا جاهل، يا فاجر، تضع قنبلة، تم العثور على قنبلة عند مبنى وزارة كذا، تم العثور على قنبلة عند مدرسة كذا، تم العثور على قنبلة في سوق كذا، في محكمة كذا، هذه القنبلة ستقتل كم؟ كم ستقتل؟ كم؟ تحت ماذا؟ جهاد في سبيل الله؟ تحت ماذا؟ قصاص؟ أي قصاص؟ يا أخي حتى في القصاص القاتل يقتل، لكن ليس في شريعة على وجه الأرض القصاص أن القاتل يؤخذ مكانه مياه، ومن الذي ينفذ حد القصاص؟ إنه الحاكم وفقط، إنه الحاكم وفقط، لا يجوز التعديات بين الناس. كم تقتل قنبلتك من أبرياء، كم تقتل قنبلتك من أطفال، من نساء، من رجال، بالجملة كده، بالجملة 100 15 20 30 40. ايه يا ابني ايه ده؟ لو دجاج لا يجوز لي ان اقتل في مزرعة اخي دجاجة بغير اذنه. تعدي. الله عاتب نبيا في نمل، نمل نون ميم لام، نمل يعاتب الله نبيا في نمل، وهذه تبشيرات لا يعرف الانسان مداها، سواء سمعوا انفسهم بيت مقدس هذا بيت الشيطان، او دولة الاسلام في داعش هذه دولة ابليس، والله 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 انها لدولة ابليس، انها لدولة ابليس. حين تراق دماء المسلمين هنا وهناك، كيف هذا؟ كيف هذا عباد الله؟ كيف هذا؟ عاتب الله نبيا في نمل وأنت لا تدري. اتخذت عهدا عند الله، اتخذت عهدا عند الله عز وجل أن تنجو بقتل أبرياء، بقتل مسلمين، كيف هذا؟ سبحان الله. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يجوز أيها الأحبة. وأعظم الإيذاء إيذاء الصحابة، فلا يجوز لمسلم أن يعتدي على صحابة رسول الله بالإيذاء القوي وبالسب وبالطعن وبالانتقاد. فمن آذى صحابيا اتهمناه على الإسلام، فالصحابة أفضل الناس وأفضل هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس صحابة رسول الله، من لي بمثلهم؟ والنبي يقول الله الله في أصحابي، من لي بمثلهم؟ والله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هؤلاء الصحابة الكرام. ومن الإيذاء العظيم إيذاء العلماء، إيذاء العلماء الربانيين، إيذاء العلماء الراسخين، فيدعى لهم ولا يذكرون إلا بكل خير، فلولاهم بعد الله لكان الناس كالبهائم. جاء في الصحيح في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته يعني أعلمته، أعلمته أني محارب له. فمن آذى العلماء فقد آذى أولياء الله، ومن آذى أولياء الله حاربه الله عز وجل. جاء في الصحيح من حديث ابن هبيرة عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه وكان من أهل بيعة رضوان، أنه كان بلال وصهيب وخباب في نفر من الصحابة، فمر بهم أبو سفيان فقال هؤلاء المستضعفون ما أخذت سيوف الله من أعداء الله ما أخذت، كأنما يقولون ما أخذت سيوف الإسلام رقبة هذا الرجل. فسمعهم أبو بكر رضي الله عنه فقال تقولون هذا في شيخ قريش وسيدهم؟ ثم أتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه؟ قال أبا بكر لعلك أغضبتهم. هؤلاء أولياء الله، هؤلاء الصحب الكرام الذين تحملوا ما تحملوا. فخباب حدث عن جهاد ولا حرج، وبلال حدث ولا حرج، وصهيب حدث ولا حرج. لعلك يا صديق الأمة لعلك أغضبتهم، ولئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت الله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه على إخوانه وقال يا إخوتاه يا إخوتاه أغضبتكم؟ أنا أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيانة أعراض الصالحين وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما وقع بين خالد بن الوليد الصحابي الذي أسلم بعد الفتح وبين عبد الرحمن بن عوف الصحابي الذي أسلم في أول الإسلام شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أيها الأحبة، ومن الإيذاء إيذاء الجماعات الإسلامية والفرق الضالة لأبناء المسلمين حين يأخذ أبناء المسلمين فيدعون الأفكار المسمومة، لئن تقتل مسلما بغير حق فتلك جريمة عظيمة، لكن أن تربيه على الفكر المنحرف، فما قتل هؤلاء الشباب إلا لما تربوا على الفكر المنحرف، الفكر الضال، الفكر التكفيري. فمن الذي يقاتل في سيناء؟ من الذي يقتل الناس في سيناء؟ أهم اليهود؟ لا والله، والله نتنياهو لم يقتل عسكريا مصريا، لم يقتل عسكريا مصريا، إنما الذي قتل هؤلاء قوم مصريون، قوما من جلدتنا ومن جنسيتنا ومن بلدنا، شربوا من نيلها وتربوا على أرضها وتخرجوا من مدارسها، أكلوا ثمارها وترعرعت أبدانهم من هذا، ثم عادوا إلى حراس الحدود، عادوا إلى جنود تقف في الظلام وتقف في النهار يحرسوننا بعد فضل الله. لا تجمعوا لمن يقول ويهون من شأن هؤلاء حراس، والله إن الواحد لا يمر على الكمين من هؤلاء يدعو الله له في ظهر الغيب، سبحان الله، الواحد يقف بسلاحه يخاف أن يقتل في أي لحظة، يا ترى الذي سيرد عليه سيقتله أم لا؟ والله كأني به لو استنطقته، كأني به إذا مرت سيارة بلا تفجير نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لماذا هذا؟ لم يحارب اليهود في سيناء، ولم يحارب اليهود في ليبيا، ولم تحاربنا اليهود في تونس، ولم تحاربنا اليهود هنا وهناك، ولما قامت دولة تزعم أنها دولة الإسلام، دولة داعش، وجهت سهامها لمن؟ وجهت سهامها لأبناء المسلمين. طب يا أخويا لما تعيش أنت هو تفتحوا منه تحرروا الأرض من الطواغيت، فابتعوا باليهود، ألستم أنصار بيت المقدس؟ طب بيت المقدس في سيناء، بيت المقدس في فلسطين هناك، لماذا تأتون إلى سيناء؟ ولا انتقل بيت المقدس إلى سيناء؟ إذا كنتم صادقين تلك يا فلسطين روح هناك عند حماس التي تأكل الليل والنهار في أموال المسلمين، فما علموا سنة ولا رفعوا راية أبدا ولا أقاموا شريعة. هؤلاء الحماسيون يأتون إلى قبر الخميني الرافضي، الخميني الذي قال لقد بلغت أئمتنا مرتبة لم يبلغها نبي مرسل ولا ولي مقرب، لم يبلغها أحد ولا حتى الأنبياء. يأتي الحماسي خالد مشعل ليجعل باقة من الورد على قبر الخميني ويقول إنه الأب الروحي لدعوتنا، الخميني الأب الروحي لدعوتنا. دعونا من هذه، دعونا من اللعب بعقول الناس، دعونا من هذه المتاجرة بالدين. الإسلام والحال يحب الخير للناس، اللي بيحب الخير للناس يوجه نداء إلى المصريين بالخروج على الحاكم وبوضع الفساد في الشوارع والميادين نداء إلى المصريين. سبحان الله سبحان الله، نبي يعاتب في نمل وهؤلاء يقتلون الأبرياء الليل والنهار، احذروا إيذاء المسلمين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كتبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولهذا أعظم الإيذاء الآن ما تفعله تلك الجماعات التي تسمي نفسها بالجماعات الإسلامية حينما يربون أبناءنا على الأفكار المنحرفة. أسأل الله بمن وكرمه أن يوفق الدعاة إلى الله بصدق وإخلاص على مواجهة هؤلاء، لأن هؤلاء لا يواجهون بالسيوف، هؤلاء يواجهون بالعلم، بسلطان العلم، بسلطان الدعوة، بسلطان السنة. فلا يمكن أن نواجه التكفيريين ولا الإفساديين في العالم إلا برجال صادقين يقومون على تعلم الشريعة وحفظ السنة لمواجهة هؤلاء ولإنقاذ من بقي من أبناء المسلمين ألا يكونوا تحت وطأتهم. أسأل الله بمن وكرمه أن يحفظ علينا أعراضنا وأن يحفظ علينا أموالنا وأن يحفظ علينا دولتنا. اللهم احفظ علينا مصرنا رب العالمين، اللهم اقها من شر الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تفجير المفجرين ومن اعتداء التكفيريين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم وفق دولتنا وحكومتنا للأخذ على أيديهم والنيل منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.